From the conference center at Temple
من مركز المؤتمر العام في مدينة سولت ليك سيتي نحضركم حلقة القهنوت لمؤتمر العام 179 للكنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة، وهذا يبعث إلى أماكن مختلفة في كل أنحاء العالم. ديتر إك أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الكنيسة سيدير هذه الحلقة. نرحب بكم في المؤتمر العام الحلقة الكهنوت المرقم 179 لكنيسة يسوع المسيح لقدسية الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إنس مانسون طلب مني أن أدير هذه الحلقة. هذه البعثة سيبث إلى أماكن مختلفة في العالم، حتى هنا في مركز الكنيسة وفي المركز لتعليم المبشرين في بروفو وفي الكنائس المختلفة في العالم. هنالك جوقة من الكهنوت هارون ورائي، وسوف يقوم بالغناء لهذه الحلقة. سنبدأ هذه الحلقة مع الجوقة وهم يغنوا High on the Mountaintop، ودينيس بي نوين شوانتر سوف يقوم بعملية الصلاة الافتتاحية.
في السماوات نحن ممتنون ومميزون بأن نكون نتحد معك في جسم الكهنوت. نطلب منك مباركتك بروحك القدس لنا لأن يتم إرشادنا من هؤلاء القادة الذين سوف يعلموننا. نصلي بأن ونأمل بأن نطبق هذه التعاليم في حياتنا وفي مهماتنا في الكنيسة. إننا نعرف أن الكثير من أخوتنا وأخواتنا الذين هم في الجيش ويلبسون في الجيش، نصلي من أجل سلامتهم ومبارك، وأن تباركهم وأن تبارك عائلتهم بسلام في هذا في ذلك العالم الصعب والخطر. نحن كحملة كهؤنوت نطلب منك بأن تساعدنا بأن نكون عاملي السلام وصانعي سلام أينما كنا. إن نطلب منك بأن تفتح قلوبنا وأذننا للرسائل التي سوف نستلمها باسم يسوع المسيح. آمين.
الجوقة الآن سيغني الساعة الحلوة للصلاة، وبعد الجوقة الرسول أم راسل باورد سوف يلقي كلمة إلينا، وبعد ذلك سوف نسمع من الشيخ غونزاليز من رابطة السبعين، وسيتابعه الشيخ تشوي من السبعين.
It's wonderful sight to see all of you fall.
إنه مشهد رائع لرؤية كل واحد منكم أيها الآباء تجلسون جنبا إلى جنب مع أبنائكم للاستماع لتعاليم الرب وتلقي المشورة من السلطات العامة في الكنيسة. إنه من المفرح دائما أن نكون متحدين مع الرجال والشباب من الكهنوت. ولكن هناك شيء خاص لرؤية الآباء والأبناء معا هنا. بل هو تذكير مرئي لاثنين من أهم العناصر القوية لدى أيديولوجياتنا الكهنوت والأسرة. الكهنوت هو السلطة الإلهية من خلالها يتم ختم الأسر معا إلى الأبد. كل شيء في استعادة إنجيل يسوع المسيح بما في ذلك مراسيم المعبد المقدس تركز على إمكانيات الأسر الفردية لتصبح جزءا من الأسرة الإلهية الأبدية. الليلة أريد أن أتحدث إليكم أيها الآباء والأبناء حول كيفية التحدث مع بعضكم البعض. ليس هناك علاقة أخرى تماما مثل تلك التي يمكن وينبغي أن تقوم بين صبي ووالده. يمكن أن تكون واحدة من أكثر العلاقات المفرحة والمنعشة في الحياة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الفتيان كيف سيصبحوا وأيضا على الآباء كيف يكونوا. الآن وأنا أفهم أن البعض منكم الشبان ليس لديهم آباء حيث يمكن أن يكون مثل هذا النوع من المحادثات، والبعض من الرجال ليس لديكم أبناء أو فقدتم أبناءكم بسبب حادث أو مرض. ولكن كثيرا ما سأقول هذه الليلة سوف ينطبق على الأعمام والأجداد والقادة وموجهين الكهنوت الآخرين الذين أحيانا يملأوا الثغرات الكبيرة لهذه العلاقات بين الأب وابنه. كما ترون نحن جميعا في رحلة، الأباء هم متقدمين في الطريق، ولكن أحد منا لم يصل إلى غايتنا النهائية بعد، ونحن جميعا في عملية التحول لما سوف نكون عليه في يوم من الأيام. الأباء والأبناء يمكن أن يلعبوا دورا حاسما في مساعدة بعضكم بعضا وتصبحوا أفضل ما أن تكونوا. أنا أعرف أن العلاقات بين الأب وابنه ليست أبدا في درجة الكمال، ولكن كل شيء سأقترح عليكم هذه الليلة هو ممكن إذا بذلتم الجهد لتحقيق ذلك. أيها الصبية، أنتم فخر وبهجة والدكم، إنهم يرون فيكم مستقبل واعد وأمل من أجل عالم أفضل، نسخة محسنة عنهم. إنجازاتكم هي فرحة لهم، همومكم ومشاكلكم هي همومهم ومشاكلهم. أيها الأباء، أنتم النموذج الأساسي للرجولة لأبنائكم، أنتم المعلمون الأكثر تأثيرا فيهم. صدقوا أو لا تصدقوا، أنتم أبطالهم بطرق لا تحصى. كلماتكم على سبيل المثال لها تأثير كبير عليهم. الليلة أريد أن أعطيكم أيها الصبية ثلاثة اقتراحات بسيطة عن كيفية الاستفادة الكاملة من علاقتكم مع والدكم، ثم أريد أن أعطيكم أيها الآباء ثلاثة اقتراحات حول التواصل مع أبنائكم. إليكم أصحاب كهنوت هارود، أعتقد أنكم بفعلكم هذه الأمور الثلاثة يمكنكم أن تجعلوا علاقتكم مع والدكم حتى أفضل مما هي عليه الآن. أولا، ثق بوالدك. إنه ليس مثاليا، لكنه يحبك، وأنه لا يفعل شيء أي شيء لا يعتقد أنه في مصلحتك الخاصة. لذلك تحدث إليه، شاطره أفكارك ومشاعرك وأحلامك ومخاوفك، لأنه كلما ما عرف أكثر عن حياتك فإن لديه فرصة أكثر أفضل لفهم ما يقلقك وأن يعطيك الموعظة الحسنة. عندما تضع ثقتك في والدك فإنه يشعر بمسؤولية هذه الثقة ويحاول بذل أكبر جهد من أي وقت مضى إلى فهمك ومساعدتك. كوالد إنه جدير بالإلهام في نيابة عنك. نصيحة لك تكون صادرة من قلب شخص يعرفك ويحبك. والدك يريد أكثر من أي شيء أن تكون سعيد وناجح. إذن لماذا لا تريد الثقة بشخص كهذا؟ أيها الصبية، ثقوا بوالدكم. ثانيا، استفيد من حياة والدك. اسأل عن وظيفته ومصالحه أهدافه كيف أنه قرر القيام بهذا العمل الذي يعمله كيف كان عندما كان في مثل سنك كيف التقى مع والدتك وكما يمكنك معرفة المزيد عنه قد تجد أن تجربه تساعدك على فهم أفضل لما استجاب بالطريقة التي قام بها راقب والدك انظر كيف يعامل والدتك انظر كيف إنه يؤدي مهمته في الكنيسة انظر كيف يتفاعل مع الآخرين سوف تفاجأ ما سنتعرف عليه فقط من خلال ترقبه والاستماع إليه فكر فيما لا تعلمه وتعرفه عنه حبكم وإعجابكم سوف يزيد من فهم ما تتعلمه أيها الصبية اهتموا بحياة أبائكم وثالثا اطلب من والدك للحصول على المشورة لنكن صريحين أنه من المحتمل أن يعطيكم نصيحة ما إذا سألت عن ذلك أم لا ولكن تكون أفضل بكثير عندما تسأل اطلب منه المشورة بشأن نشاط الكنيسة والدروس وعن الأصدقاء وعن المدرسة وعن التاريخ وعن ممارسة الرياضة والهوايات الأخرى اطلب مشورته لمحامي لمهامه في الكنيسة وعن التحضير لمهمة التبشير وعن القرارات أو الخيارات التي ستتخذها لا شيء يظهر الاحترام لشخص آخر بقدر ما تطلب نصيحته لأن ما تقوله حقا عندما تسأل عن نصيحة هو أنا أقدر ما تعرفه وتجاربك التي مررت بها وأقدر لك أفكارك وإقتراحاتك تلك هي أشياء جميلة وفظيعة للأب أن يسمعها من ولده من تجربتي الأباء الذين يطلب منهم الحصول على مشورة يحاولون جاهدين لإعطاء الموعظة الحسنة والسليمة والمفيدة أطلب من والدك لتقديم المشورة لك ليس فقط يستفيد من مساهمته ولكن يمكنك أيضا توفر له دافعا وحافزا إضافيا وأن يسعى إلى أن يكون والد أفضل ورجل أفضل أعتقد أنه سيكون أكثر دقة حول كل ما يقدمه من مشورة وأنه سيعمل بجد لتطبيق ما يقول أيها الصبية اطلب من ولدكم المشورة حسنا أيها الأباء الآن جاء دوركم دعونا نتحدث عن بعض الأشياء التي يمكنك القيام به لتحسين علاقتك مع أبنائك ستلاحظ أن هناك بعض الارتباط بين الاقتراحات الثلاثة والتي سأعطيكم إياها والاقتراحات الثلاثة هي التي أعطيتها لأبنائكم هذا ليس من قبيل الصدفة أولا أيها الأباء استمعوا إلى أبنائكم حقا استمعوا إليهم اسألوا النوع المناسب من الأسئلة واستمعوا إلى ما يقولون في كل مرة كان لديكم بضع دقائق معا عليك أن تعرف ليس بالتخمين ولكن بالمعرفة ما يجري في حياة ابنك لا تفترض أنك تعرف كيف يشعر فقط لأنك كنت شباب في أحد الأيام شاب في أحد الأيام أبنائكم يعيشوا في عالم مختلف جدا عن العالم الذي كبرتم فيه عندما يشاطرونكم ما يحدث سيكون عليكم الاستماع بعناية فائقة ودون أن نكون مصدرين للأحكام من أجل فهم ما يفكرون فيه وماذا يعانون أجد بنفسك أفضل وسيلة للاتصال بعض الآباء يأخذون أبنائهم إلى الصيد لأسماك أو لحدث رياضي آخرون يرغبون بالذهاب لمشوار هادئ بالسيارة أو يعملون جنبا إلى جنب في ساحة المنزل البعض يجد أبنائهم يستمتعوا بالمحادثات قبل الليل ليلا قبل النوم أعمل بكل ما يناسبك تماما علاقة واحد لواحد يجب أن تكون جزءا روتينيا من تعاملكم مع أبنائكم يحتاج كل والد واحد على الأقل يحتاج إلى محادثة مركزة ونوعية مع أبنائه في كل شهر خلالها الحديث عن أشياء محددة مثل المدرسة والأصدقاء والمشاعر وألعاب الفيديو والرسائل النصية والجدارة والإيمان والشهادة أين ومتى حدث هذا تقريبا لا تقل أهميته من حقيقة أنه يحدث أن ذلك يحدث كم بحاجة لنا لكم أنتم أيها الآباء ضرورة الاستماع. تذكر أن المحادثة التي تقوم بتسعين في المئة من الكلام أنت ليست محادثة. استخدام كلمة تشعر بقدر ما يمكن مريح, بقدر ما يمكن مريح في مناقشاتكم, مناقشاتكم مع أبنائكم. نسأل, ما هو شعورك حول ما كنت تعلمت في ذلك الصف؟ ما هو شعورك حول ما قاله صاحبك؟ ما هو شعورك حول وضعك في الكهنوت والكنيسة؟ لا تفكر بأنك بإمكانك إصلاح كل شيء أو حل كل شيء خلال هذه الزيارات. معظم الوقت وأفضل شيء يمكن القيام به هو مجرد الاستماع. استمعوا إلى أبنائكم. ثانيا, صلوا مع أبنائكم. امنحوا بركات الكهنوت. والابن الذي تشعر بالقلق إذا امتحان كبير أو حدث خاص بالتأكيد سوف يستفيد من الأب ونعمة الكهنوت. مناسبات مثل بداية السنة الدراسية وعيد الميلاد أو عندما يبدأ يقابل فتيات, هذه هي فرص من أجل أن تطلب من الله أن يبارك ابنك. صلوا واحد لواحد وتبادلوا الشهادات, يمكن أن تقربكم إلى بعضكم بعضا وكذلك تقربك إلى الرب. أنا أدرك أن كثير من الآباء يعانوا من وجع القلب أكثر من أبناء الذين ضلوا الطريق واستولوا عليهم العالم, تماما كما ألمى قلق بشأن أبنائه. الاستمرار في بذل كل ما نستطيع للحفاظ على علاقات عائلية قوية, نتحلى أبدا عند الصلاة وطيدة من مصالحهم. هؤلاء الأبناء, اسمعوا أيها الأباء, اسمعوا وصلوا مع وباركوا أبنائكم. ثالثا, تجرؤوا على المحادثات الكبيرة مع أبنائكم. أنتم تعرفوا ماذا أقصد. تحدثوا عن المخدرات وشرب الخمر وعن أخطار وسائل إعلام اليوم والإنترنت والتقنيات الحاسوبية والمواد الإباحية والكهنوت والاستحقاق واحترام الفتيات والنظافة الأخلاقية, في حين أن هذه لا ينبغي أن تكون المواضيع الوحيدة التي تتحدث عنها مع أبنائك. من فضلك لا تخجل منهم. أولادك بحاجة إلى مشورتك وتوجيهكم ومداخلاتكم بشأن هذه المواضيع. عندما تتحدث عن هذه المسائل مهمة جدا سوف تجد الثقة بينكم سوف تزدهر. أنا مهتم جدا بشكل خاص لأن تتكلموا بشكل علني وبشكل واضح مع أبنائكم عن المسائل الجنسية. أبنائكم ينشؤون في عالم منفتح. أبنائكم ببساطة لا يمكن أن يتجنبوا الصور الجنسية والأباحية هي ورسائل الأغراء التي هي كلها من حولكم. الأباء والزعماء الكنيسة بحاجة إلى مناقشات مفتوحة ومتكررة تقوم بتدريس وتوضيح كيف يمكن للشباب من رجال الكهنوت التعامل مع هذه القضية. كن إيجابيا حول كيفية وروعة العلاقة الجنسية والجمال الجسدي عندما يحصل ذلك ضمن حدود الرب, بما في ذلك المعبد والعهود والالتزامات بالزواج الأبدي. تظهر الدراسات أن أكبر رادع للنشاط الجنسي العرضي هو ربط بين هذه العلاقات الشخصية مع الالتزام الصادق بالمحبة الناضجة. أيها الأباء, إذا لم تقوموا بهذا الكلام الكبير مع أبنائكم, الرجاء القيام بذلك وقوموا بذلك قريبا. الآن في الختام أريد أن أتحدث إليكم جميعا أيها المبشرين العائدين. كل ما قلته الليلة أيضا ينطبق عليكم. ثقوا بأبائكم. يمكنكم أن تكونوا أقرب إليه الآن أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عما كانت علاقتكم قبل خدمتكم التبشيرية. خلال السنوات القليلة المقبلة سوف تتخذوا أهم القرارات في حياتكم جنبا إلى جنب بالصلاة ونصائح أبائكم السماوي, وأخذوا المشورة من والدكم الأرضي. يمكنك أن تساعد على اتخاذ هذه القرارات بشأن التعليم الخاص والاختيار الوظيفي والزواج. أهم قرار سوف يجعل لكم هذه الحياة تعملونها في هذه الحياة هو قرار الزواج للفتاة الصحيحة في المعبد, في حين أن أحدا لا ينبغي أن يتسرع في هذا القرار الهام, وينبغي أن يكون جميع المبشرين العائدين عمل ذلك اذهب حيث يمكن يمكنك أن تلتقي بالنوع الجيد من الأصدقاء واذهب إلى مواعيد التسلية ليست مع الأصدقاء ليست طريقة كما أنه لا يكفي المغازلة يبدو أنها الفن الضائع أعيدت اكتشافه إنه يعمل حقا اسألوا أباءكم هنا هم يعرفون لا تنجرف إلى طرق العالم بدلا من ذلك حافظ على كرامتك وتمتع بالروح التي استمتعت بها في مهمة التبشير الكنيسة تحتاج إلى قيادتك في المستقبل أيها الآباء الاقتراحات الثلاثة التي قدمتها منذ لحظات تنطبق عليك على علاقتكم مع أبنائكم العائدين من التبشير استمعوا إليهم وتواصلوا معهم وركزوا بالحديث معهم في عمق والتعبير عن مشاعرهم ورغبتهم صلوا معهم وباركوهم نظرا لأنهم يواجهون قرارات هامة في المستقبل ليبارككم الله جميعا أيها الشباب ولكم جميعا أيها الآباء لتحترموا كهنوتكم وأن تحبوا بعضكم بعضا من خلال جعل علاقتكم مع كل واحد من الأوليات العظيمة والخالدة في حياتكم وأنا أصلي في اسم يسوع المسيح
And I so pray in the name of Jesus Christ, amen.
قبل سنوات عديدة مجموعة من حملة الكهنوت المستحقين علموا بقوة والسلطة كان أحدهم قوي جدا لدرجة أنه كان من المستحيل على الناس أن لا يصدقوا بكلامه هؤلاء حملة الكهنوت ساعدوا الناس أن يتعلموا عن مخلص ومبادئه وساعدوهم لإيجاد السعادة تعليمهم وأمثلتهم كانت الوسائل التي من خلالها تمكن الناس من إحداث تغيير حقيقي في قلوبهم عرفنا أن الآلاف من الناس تعمدوا وعاهدوا الله ليستمروا إلى النهاية أنا أتكلم عن مباشري كتاب مرمون العظماء الذين كانوا من حملة الكهنوت الأقوياء يمكننا أن نتعلم الكثير من أبناء لاهي عندما نفعل كما فعلوا فأنه يمكننا أن نصبح أقوياء في مباركة حياة بنات وأبناء أبان السماوي وأكثر قوة بأن نصبح رجال مثل المسيح يعلمنا ألما صغير عن أحد الأمور التي كانوا يفعلونها لكي ينجحوا استخدموا السجلات التي أخذ منها كتاب مرمون عندما أعطى السجلات التي أصبحت فيها بعد كتاب مرمون إلى ابنه حيلمان قال إنه بدون تلك الصفائح لما تمكن عمون وأخوته من إقناع الآلاف من الناس نعم هذه السجلات وكلماته جعلتهم يتوبوا أظهر الله قوته من خلال الصفائح لإتمام غرض واحد فقط لاستعادة معرفة الحقيقة لآلاف من الناس عندما تنبأ ألما بأن الله سيظل يظهر قوته فيهم لأجيال المستقبل لذلك تم حفظ السجلات وأنا وأنتم جزء من أجيال المستقبل تماماً مثل أيام زمان بإمكاننا أن نكون حملة كهنوت أقوياء باستخدام كتاب مرمون إن عملية إحضار كتاب مرمون إلى النور لا تقارن بأي عمل أدبي لأي كاتب في تاريخ البشرية بإمكاننا القول بأنه كتاب كتب بأصبع الله خلال زيارته إلى الأمريكتان القديمتان طلب الرب من نافي بأن يحضر السجلات التي كانوا يحتفظوا بها وبأن يدعه أمامه نظر المسيح إليها وأمرهم بأن يضيفوا بعض الأحداث والفقرات إليها قال إن هذه الكتب المقدسة التي ليست عندكم قد أوصاني الأب أن أعطيكم إياها، فإنه بحكمته يجب أن تعطي لأجيال القادمة. أشعر بالامتنان العظيم لكوني جزء من أجيال المستقبل هذه. أنا عضو في كنيسة اليوم شكرا للكتاب مرمون. لن أنسى أبدا شعوري عندما قرأت وأنا صغير في الأوروغواي هذا الكتاب المقدس للمرة الأولى. لم أحتاج لأقرأ الكثير في النافي الأول لأشعر بالسعادة التي تصعب الكلمات وصفها، وكأن الكتاب ممزوج بالروح الرب جعلني أشعر بالقرب من الله. إضافت هذه التجربة معنى إلى تعبير النبي جوزيف سميث عندما قال عن كتاب مورمون: يقترب الإنسان من الله بالتزام بتعليمه أكثر من أي كتاب آخر. أدرك أيضا أهمية كلمات الرئيس توماس مانسون عندما قال: عندما نقرأ كتاب مورمون والأعمال الأخرى ذات المستوى نمتحن تعليمهم، فإننا سنعرف المبدأ لأن ذلك هو وعدنا، وسوف نعرف ما إذا كانت من الإنسان أو من الله. هذه الوعود تجلب لنا السعادة الآن وفي المستقبل. أول ما استلمت شهادة بكتاب مورمون الشعور الطبيعي الذي تبعه كان الرغبة لتطبيق تعليم كتاب بعمل عهود. عملت عهود بتعمدي وتثبيتي كعضو في الكنيسة. هذه العهود التي تعقد من خلال مراسم الكهنوت مع المعرفة التي تكتسبها من كتاب مورمون غيرت حياتي. عندما زار المخلص أمريكتين القديمتين ليس من المفاجئ أن بالإضافة إلى تعليمهم المبادئ أعطى النافي وآخرين السلطة للتعميد. بعبارة أخرى، فإن العقيدة والمراسيم وفقوا جنبا إلى جنب. التطبيق الكامل للتعليم كتاب مورمون يتطلب مراسيم الكهنوت مع العهود المرتبطة بها. هناك الكتب التي تصدر إلى الأسواق، وسرعاً ما يصبح الأكثر بيعاً أحياناً نولد الكثير من الاهتمام لدرجة أن الناس ينتظروا بفراغ الصبر إصدارها. يبدو أن مثل هذه الكتب نغرق السوق على الفور، ويمكنك أن ترى الناس يقرؤونها في كل مكان. الله في حكمته المطلقة حافظ على كتاب مورمون لمصلحتنا. ليس الغرض هو أن يصبح كتاب مورمون أفضل كتاب بيعاً، مع ذلك يمكننا أن نجعل هذا الكتاب المقدس لأن يصبح الأفضل قراءة وأفضل تطبيقاً في حياتنا. اسمحوا لي أن أقترح ثلاثة أنشطة التي يمكن أن تساعدنا على تحويل كتاب مورمون إلى كتاب الأفضل قراءة وتطبيقاً. مما سيمكننا اليوم أن نصبح حملة كهيوت أكثر قوة مثل أولئك تلك العصور القديمة. أولا، واعذبوا على كلمة السيد المسيح. يجب علينا قراءة كتاب مورمون من أجل أن تغترفوا من كلمات السيد المسيح. فكلمة المسيح تنبئكم بكل ما ينبغي أن يفعله. الاغتراف من الكلمات السيد المسيح هو تجربة فريدة من نوعها. عندما نقرأ ونبحث عن المبادئ والنظريات التي ساعدنا في حياتنا اليومية، سيكون لدينا الحماس المتجدد. على سبيل المثال، عندما يواجه الجيل صعاد تحديات في تعامل مع الضغوط، يمكنهم أن يقرأوا كتاب ويبحثوا خصيصا عن تعاليم التي ستساعدهم مع هذا النوع من التحدي. يمكن واحد من هذه التعاليم أن تؤخذ من تجربة لاميويل. لاميويل اتخذ بعض الخيارات الخاطئة لأنه لا يصمد أمام ضغط ليمن. لم يفعل الشيء الصحيح لأنه يجهل عن مع ذلك الإله الذي خلقه. المبدأ الذي يمكن أن نستخلصه من هذا الحادث هو أن تعلم مبدأ عن كيف يتعامل الله معنا يساعدنا على التعامل مع ضغوط الآخرين. كتاب مورمون فيه تعليم وأمثلة عديدة حول الموضوع، ونحن الأجيال التي يمكننا الاستفادة من تعليم هذه الكتاب العظيم. ثانيا، لنطبق في حياتنا ما نتعلم من المسيح. قراءة كتاب مورمون والبحث عن سمات المسيح هي تجربة غنية ورائعة. على سبيل المثال، أن أخو يارد أدرك بأن الرب هو إله الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يكذب. يا له من أمل كبير تجلبه تلك الصفة الروحية. كل الوعود التي قطعها علينا كتاب مورمون والوعود التي قدم لنا الأنبياء اليوم سوف يتم الإيفاء بها، لأن هو الله وهو لا يكذب. حتى في أوقات الشدائد سنعرف بأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا اتبعنا التعليم المكتسبة من كتاب مورمون ومن الأنبياء الأحياء. عندما نتعلم عن صفات المسيح مثل التي تعرف عليها أخو يارد، ينبغي أن نعمل على تطبيقها في حياتنا الخاصة. هذا سوف يساعدنا بأن نصبح حملة قهانوت أكثر قوة. ثالثا، علموا العقيدة والمبادئ الموجودة في صفحات المقدسة لكتاب مورمون. يمكننا تعليم أي شخص من هذا الكتاب. هل يمكنكم تخيل إضافية قوة الله فعالة عندما يقرأ ويقتسب المبشرين العداء الأسرة وتكرار كلمات الكتاب عن ظهر القلب؟ أتذكر بعثة تبشيرية في إكوادور حيث استخدم المبشرين كتاب مورمون في كل مجيء وذهاب، وبسببهم الآلاف غيروا قلوبهم ومشاعرهم. قرروا أن يعقدوا العهود من خلال مراسيم كهنوت المقدسة. كتاب مورمون هو الآداة الذهبية لإيجاد وإهداء الباحثين عن الحقيقة بصدق، وفي إنقاذ العديد من إخواتنا وأخواننا وعادتهم إلى مشاركة الإنجيلية. أعرف بأن الأسر سوف تكون محسنة عن طريق تنفيذ تعليم هذا الكتاب العظيم في حياتهم. العديد من أطفالنا سيخلصون لأن سوف يتذكروا كما فعل أنوش الكلمات التي كان غالبا من يسمعها من والده عندما يتحدث عن الحياة الأبدية، وذلك كان يعلم أن ذنوبه كانت قد غفرت. أنا وأنتم كجزء من أجيال المستقبل المذكورة يمكننا جميعا أن نكون حملة كهنوت أكثر قوة باستخدامنا كتاب مورمون واحترامنا العهود الكهنوت. كتاب مورمون يشهد بأن يسوع هو المسيح، والذي أنا أشهد له أيضا. أشهد بذلك باسم المسيح، آمين. أود أن أحدثكم عن مجموعة من الصبية المشاغبين الذين جاءوا إلى حياتي عندما كنت أسقف شاب في سول في كوريا الجنوبية منذ سنوات عديدة. هؤلاء الصبية كانوا يعيشوا في حارتنا. واحد أو اثنين فقط منهم كانوا أعداء في كنيسة من ذلك الوقت. الصبية العداء هم الأعداء الوحيدون في عائلتهم. كانوا جميعا أصدقاء، وكانوا يأتوا إلى الكنيسة ليلعبوا لعبة كرة الطاولة وأن يحضروا الأنشطة الترفيهية وأن يكونوا معا. معظمهم لم يكونوا طلاب جيدون في المدرسة، وكانوا في نظر الكثيرين من مثيري الشغب. لقد كنت أب شاب لوالدين، كانوا 7 و9 سنوات. لم أكن أعرف ما يمكن أن أفعله لهؤلاء الصبية. كانوا غغائيين لدرجة أن زوجتي بونغ ميونغ طلبت مني أن ننتقل إلى جناح آخر بحيث يتمكن من يرى أبنائنا أمثلة جيدة أخرى من شباب. فكرت وصليت لأب السماوي لمساعدتي في عثور على طريق لمساعدة هؤلاء الشباب. أخيرا لقد قررت بمحاورة تعليمهم أن يغيروا حياتهم. جاءتني رؤية واضحة جدا. شعرت أنه إذا كانوا يصبحوا مبشرين لسوف سيتم تغيير حياتهم. منذ تلك اللحظة فصاعدا أصبحت متحمسا جدا وحاولت أن أقضي أكبر قدر ممكن من الوقت معهم، تعليمهم على أهمية الخدمة التبشيرية وكيفية الاستعداد لهذه المهمة. في ذلك الوقت كان الشيخ سيو مبشر متفرغ قد انتقل إلى جناحنا، كان قد نشأ في كنيسة كشاب وفي كهنوت هارون، وشارك في مجموعة الغناء الشبابية مع أصدقائه. ألتقى هؤلاء الصبية الأشقياء في جناحنا. الشيخ سيو درس أولئك الذين ليسوا أعداء الدروس التبشيرية، أيضا درسهم الأغنيات التي كان يغنيها. شكل لجنة رباعية ثلاثية مع أولئك الأولاد المشاغبين وسماها الرباعية الحنارو التي تعني كونوا كواحد. كانوا سعداء في غناء معا، ولكن احتاجنا إلى صبر كبير عندما استمعنا إلى غنائهم. كان بيتنا مفتوحا لعداء في أي وقت يريدون فيها الزيارة. الأولاد كانوا يزوروا منزلنا في نهاية كل أسبوع وحتى في بعض الأيام الأسبوع. كنا نطعمهم ونعلمهم، علمناهم مبادئ الإنجيل وكذلك تطبيق الإنجيل في حياتهم. حاولنا أن نعطيهم رؤية عن حياتهم في المستقبل. كانوا يغنون معا في كل مرة جاءوا إلى منزلنا. أصواتهم الصاخبة كانت تؤذي أذاننا، ولكننا كنا نشجعهم لأن الاستماع إليهم يغنون كان أكثر إمتعا من رؤيتهم يتورطون بمشاكل. خلال السنوات استمرت هذه الأنشطة. مع ذمهم لم الصبية كبروا في الأنجيل وحدث معجزة. مع مرور الوقت عمدوا 9 من الصبية الذين ليسوا عداء، تغيروا من أولاد غوغائيين ذوي صوت عال إلى الشباب أبطال وشجعان. لقد خدموا في بعثات تبشيرية والتقوا بفتيات جميلات الكنيسة وتزوجوا في المعبد. بالطبع كانت هناك تحديات مختلفة لكل منهم عندما خدموا في التبشير وذهبوا للدراسة وتزوجوا، ولكنهم بقوا جميعهم مؤمنين لأنهم أرادوا أن يطيعوا قاداتهم وأن يساعدوا الرب. الآن لديهم أسر سعيدة من أطفال ولدوا في ظل العهد. 9 صبيان أشقياء صوت مزعج أصبحوا 45 أعضاء ناشط في مملكة الرب، ما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم. هم الآن قادة في أجنحتهم وأوتادهم. واحد يختم كأسقف، 2 خدموا في أسقفيات، 1 يختم كمجلس أعلى، و2 في رئاسة الشبيبة. هناك قائد بعثة تبشيرية وسكرتير تنفيذي ومعلم. كمجموعة فإنهم لا يزالوا في غناء معا، والمعجزة الأخرى أن أصواتهم حقا جيدة. هناك 2 من المبادئ الأساسية التي ساعدت هؤلاء الشبان ليصبحوا مثل أبناء حلمان. وعلى الرغم من أن إمحاتهم لم يكونوا أعداء في الكنيسة، لم يفهموا كلام الرب، أصبحوا قادة الكهنوت مثل أبائهم، والزوجات قائداتهم أصبحوا مثل أمهاتهم. هؤلاء الشباب 9 أدعوهم أولاد الرب، تعلموا بأنهم سيباركون عندما كانوا يستمعون إلى قادات الكنيسة حتى وأن لم يكن دائما يفهمون لماذا. صاروا مثل آدم بين الأول الذي عندما قدم قربان للرب وسئل من قبل الملاك لماذا تقدم التضحيات للرب، آدم قال له أنا لا أعرف ولكن هكذا أمرني الرب. أصبحوا حارسين على أن سمعوا وتعوا وخدمة الرب وفي كل قلوبهم. تعلموا أيضا أن حضور اجتماعات الكنيسة كان مهم جدا. الرئيس أزرتافت بنسون قال بخطاب بعنوان شباب في حقوق الميلاد النبيلة: اسمحوا لي الآن أن ألفت الانتباه لأهمية حضور كل اجتماعات الخاصة بكم في الكنيسة. حضور الاجتماعات الكنيسة بشكل مخلص يجلب بركات لا تحصل عليها من أي طريقة أخرى. عندما حضروا الشباب اجتماعاتهم بالكنيسة بانتظام شعروا بحب كبير للرب وتعلموا كيفية تطبيق نظريات مبادئ الكنيسة في حياتهم اليومية، كما أنهم تعلموا كيفية المشاركة في اجتماعات بفرح وسعادة عظيمين. الآن لدينا 3 أولاد. الأصغر ولد خلال فترتي التي كنت أختم فيها كأسقف. كبر أبنائنا وأصبحوا هؤلاء الأولاد التسعة قادة للجناح الوتد، وإنهم أصبحوا معلمين وقادة لأبنائنا. علموا أولادنا أولاد الآخرين بنفس الطريقة التي علمتهم أنا عندما كانوا مثيري للشغب. أحب أبنائنا الصغار بنفس الطريقة التي أحببتهم بها أنا. هؤلاء الصبية الغاغوئيين في الماضي أصبحوا أبطال أبنائنا. أبنائنا أحب أن يحذوا حذوهم وأن يصبحوا مبشرين رائعين وأن يتزوجوا بشريكة صالحة في المعبد. هؤلاء الشبان واصلوا تأثيره على عائلتنا. قبل شهرين كان لدى وتدنا نشاط تبشيري في مساء يوم السبت يدع فيها جميع الأعضاء وتدنا، بالإضافة إلى الأسر. ليس كل الأفراد فيها أعضاء في الكنيسة. ابننا الأصغر سونيونغ كان قد عاد للتو من مخيم شباب في فترة مع بعد الظهر من نفس اليوم. قال إنه لن يذهب إلى النشاط التبشيري لأنه كان من عائلة كل الأفراد فيها أعضاء الكنيسة وكان مرهقا جدا. زوجتي اتصلت بي على الهاتف بالتوضيح أن جميع المدعو للمشاركة في النشاط. قال أنا عارف ولكن أنا لن أحضر اليوم، وأغلق الهاتف. على الفور بعد اجتماع الذي بدأ في مساء، سان يونغ جاء وجلس بجانب والدته وبهدوء شديد وحمس لها قائلا: بعد أن أغلقت الهاتف وتذكرت سؤالي لأبي عن سبب نجاح ربعية حنارو في حياتهم، وحيث قال لي أنهم اتعوا كلمات قادة الكنيسة وأنهم واظبوا على حضور اجتماعاتهم الكنيسة بانتظام، وهذا هو المفتاح الذي غير حياتهم وجعلهم ناجحين جدا. تعب ابني، وفجأة كلمات والدي جاءت إلى ذهني وقررت أن أتبعها لأنني أريد أن يكون لي أسرة سعيدة مثلهم وأن أكون ناجحا في حياتي. أيها الأخوة، دعونا نحب أولادنا على الرغم من أن بعضهم مشاغبين. دعونا نعلمهم ليغيروا حياتهم. أبناء هيلمان الجدد لا يأتوا فقط من عائلاتنا الكريمة داخل الكنيسة، بل أيضا من مهتدون الشباب الجدد الذين ليسوا لديهم آباء في الإنجيل. أنتم وزوجاتكم يجب أن تكونوا لهم الآباء الصالحين إلى أن يصبحوا مثل أبناء حلمان. أنا مسرور جدا وسعيد لرؤية قادة المحبين باستمرار لأبنائنا الصغار. هلا الشباب جميعا أبناؤنا، نحن نمد أيدينا إليهم ونساعدهم، وسوف نشعر مثل يوحنا الذي قال: ليس لدي أي فرح أعظم من أن أسمع أن أولادي يسلكون طريق الحق. أيها الشباب، دعونا نطيع قادة الكنيسة، ولكن مثل آدم الذي لم يكن دائما يعرف السبب لماذا، ولكنه كان سعيدا لأن يكون مطيعا. أرجوكم أن تحضروا اجتماعات الكنيسة بإخلاص. إذا فعلتم هذا سوف تتعلموا كيف تحضروا لمستقبلكم. سوف تكونوا ناجحين. إلى أولاد صغار الذين ولدوا في كنيسة، وأيضا إلى أولئك الذين انضموا إلى الكنيسة، أنتم جيش الرب. سوف تصبحوا مبشرين رائعين وسوف في المستقبل وآباء صالحين لعائلتكم. الآب السماوي سوف يبارككم لتكون لكم أسر سعيدة. لديكم مستقبل مشرق في الأنجيل، ومثل أبناء حلمان أبناء حلمان ستجلب الفرح الأبدي لنا جميعا. أنا أحبكم وأنا أعرف أن أبانا السماوي يحبنا جميعا، وأرسل ابنه يسوع المسيح مخلصنا. الرئيس توماس مانسون هو نبينا الحي الذي يقودنا بطريقة صحيح باسم المسيح. آمين. شكرا يا إخواني. الجوقة والحضور سوف يغنوا المدى إلى الرجل، وبعد ذلك سيلقي كلمة، وبعد ذلك الرئيس آيرينغ سيلقي كلمة إلينا.
My dear brethren, what a
إخوتي الأعزاء، يا له من منظر رائع لنرى هذا الجسم من حمير الكهنوت. هذا يبهج قلبي. هؤلاء هم أولاد الرب. في رحلاتنا لزيارة أعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم وبواسطة قنوات الكهنوت يلتقي قادة الكنيسة ردود فعل بشكل منتظم ومتكرر على الظروف والتحديات التي تواجه الأعضاء في العالم. نحن نفهم أن الكثير من العائلات اضطرت إلى ربط الأحزمة على البطون، ونشعر بالقلق إزاء الصمود الذي في هذه الأوقات الصعبة. إننا أيها الأخوة نشعر معكم ونحبكم ونصلي من أجلكم. أيها الأخوة، أنا لقد شفت الكثير في حياتي وأنا متفائل بشأن المستقبل، لكن رأيت ما يكفي من الصعود والهبوط طوال حياتي. أعرف أن فصل الشتاء بالتأكيد سيفسح الطريق للدفء والأمل من جديد في الربيع. من جانبنا يجب أن نظل ثابتين على الأمل والعمل بكل قوتنا والثقة في الله. في الآونة الأخيرة كنت أفكر في وقت من حياتي عندما كان وزن الهم والقلق إزاء مستقبل مجهول يبدو حاضرا. كان عمري 11 عاما وأعيش مع عائلتي في العلية في مزرعة قرب مدينة فرانكفورت الألمانية. كنا لاجئين مرة أخرى للمرة الثانية في فترة بضع 7 سنوات، وكنا نناضل من أجل وضع أنفسنا بمكان جديد على بعد 300 ميل من بعيدا عن وطننا. بوسع أن أقول أننا كنا فقراء، وقد يكون هناك استهانة بذلك. جميعنا كنا ننام في غرفة واحدة صغيرة جدا، ونادرا ما كان هناك مساحة للسير حول السرير. في غرفة صغيرة كان هناك أخرى كانت بضع قطع من الأثاث المتواضع وموقد تستخدمه الأم لطهي الوجبات لنا. للانتقال من غرفة إلى واحدة إلى أخرى كان علينا أن نمر عبر منطقة مليئة بأدوات ومعدات زراعية. في نفس المنطقة قام المزارعين بتخزين اللحوم والنقانق التي كانت تتدلى من العوارض الخشبية. رائحتها كانت تجعلني دائما أشعر بالجوع. لم يكن لدينا حمام، لكنه أسفل الدرج وعلى بعد 50 مترا، مسافة تبدو أبعد ذلك من كثير في فصل الشتاء. أتذكر مرة عندما كنت مريض كنت أستلقي في سريري وأشاهد فئران يسرحون ويمرحون، لكنني كنت لاجئا، وبسبب لهجتي الألمانية الشرقية كان الأطفال الآخرين كثيرا ما يسخرون مني ويدعوني بأسماء جراحاتني بعمق. في جميع أيام شبابي أعتقد أن ذلك كان أشد إحباطا. الآن بعد عقود من الزمن أستطيع أن أعود بذاكرتي إلى تلك الأيام كتجربة مفيدة، على الرغم من أنني لا أزال أتذكر المعاناة واليأس. أستطيع أن أرى الآن ما كنت غير قادر على رؤيته آنذاك. إنها كانت فترة نمو شخصية رائعة بالنسبة لي. خلال ذلك الوقت عائلتي كانت مترابطة معا. شاهدت وتعلمت من والدي وأعجبت بتصميمهم وتفاؤلهم. منهما تعلمت أن الشدائد عندما تواجه بالإيمان والشجاعة والمثابرة فإنه يمكن التغلب عليها. مدركا أن البعض منكم أيها الأخوة يمر بنفس التجربة من القلق واليأس، أردت أن أتكلم هذه الليلة عن 2 من المبادئ الأساسية التي ساندتني خلال تلك الفترة التأسيسية في حياتي. المبدأ الأول العمل. إنه العمل. لغاية هذا اليوم أنا معجب بالطريقة التي عملت بها عائلتي بعد أن فقدت كل شيء بعد الحرب العالمية الثانية. أتذكر والدي وهو موظف حكومي عن طريق التعليم والخبرة، عمل في عدة وظائف صعبة، وكان من بينها في معمل اليورانيوم وميكانيكي وسائق شاحنة. كان يغادر في وقت مبكر من صباح كل يوم، وغالبا ما كان يعود في وقت متأخر من الليل من أجل إعادة أسرته. بدأت والدتي بالعمل بغسل ملابس، وعملت ساعات لا تحصى في أعمال مهينة. لقد ضمتني أنا وشقيقتي إلى عملها. بدرجتي أصبحت أقوم بخدمة التحميل والتنزيل. كنت أشعر بسعادة لاستطاعتي على مساعدة الأسرة بطريقة بسيطة، وأني لم أكن أعرف ذلك آنذاك، إلا أن العمل البدني اتضح لي أنه كان نعمة على صحتي كذلك. لم يكن سهلا، ولكن العمل حفظنا من مواجهة الكثير من الصعوبات في ظروفنا الحالية، وساعدنا في التركيز على تحقيق هدف مشترك. على الرغم من أن وضعنا لم يتغير بين عشية وضحاها، إلا أنه تغير. ذلك هو الشيء عن العمل، إذا وضبنا عليه بثبات واستمرار فإن الأمور حتما ستبدأ في التحسن. كم أنا معجب بالرجال والنساء والأطفال الذين يعرفون كيف يعملون. كم يحب الرب العامل. قال: من عرق وجهك سوف تأكل خبزا، والعامل يستحق أجرته، وارفع منجلك بكل روحك وستغفر لك خطاياك. أولئك الذين لا يهابون من التشمير عن سواعدهم ويخسرون أنفسهم في السعي لتحقيق أهداف جديرة بالاهتمام هم نعمة لأسرهم ومجتمعاتهم ودولهم وإلى الكنيسة. لا يتوقع الرب منا أن نبذل جهدا أكبر من طاقتنا. إن الرب لا ولا ينبغي لنا أن نقارن جهودنا الذاتية بجهود الآخرين. الأب السماوي لا يطلب منا سوى أن نفعل أفضل ما بوسعنا، وذلك بأن نعمل وفقا لكامل قدراتنا سواء كانت كبيرة أو صغيرة. العمل هو العلاج للقلق، وهو مرهم للحزن، وبوابة للممكن. مهما كانت ظروفنا في الحياة يا إخوتي الأعزاء، دعونا نفعل أفضل ما بوسعنا ونحن قادرون على القيام بذلك، وتكوين سمعة التفوق في كل ما نقوم به. دعونا نتخلص من الصدأ ونرتقي لمستوى المهمة. دعونا نضع عقولنا وأجسامنا في اغتنام فرص العمالة المجيدة التي تأتي كل يوم مع كل يوم جديد. إنه لا عندما تعلق العربة في الوحل أشعر بأن الله أكثر ميلا لمساعدة الرجل الذي يخرج للدفع من الرجل الذي يرفع صوته في الصلاة مهما كانت بلاغة الخطابة. الرئيس توماس مونسون وضعها على النحو التالي: لا يكفي أن نريد أن نبذل جهدا وأن نقول أننا سوف نبذل الجهد، بل يجب علينا فعلا بذل مزيد من الجهد. إنه في الفعل وليس في مجرد التفكير، وعلينا أن نحقق أهدافنا. إذا استمررنا بإهمال أهدافنا فسوف لن نراها تتحقق. نهاية اقتباس. العمل يمكن نيله وإنجازه، ولكن تذكروا تحذير الرب بأن لا تجهدوا أنفسكم بالعمل الذي لا يشبع. إذا خرسنا أنفسنا للسعي وراء مال الدنيا والشهرة على حساب أسرنا ونمونا الروحي، فإننا قريبا سنكتشف أننا حققنا صفقة يبرمها شخص غبي. إن العمل الصالح الذي نقوم به داخل جدران بيوتنا هو الأقدس، وطبيعة فوائده هي أبدية وغير قابلة للنقاش. ذلك هو أساس عملنا كأصحاب كهنوت. تذكروا، نحن مسافرين بشكل مؤقت في هذا العالم. دعونا أن لا نكرس المواهب والطاقات التي وهبنا إياها الله فقط لبناء المراسي الدنيوية، ولكن بدلا من ذلك علينا أن نستغل إيماننا لننمي الأجنحة الروحانية، لأننا كأبناء الله العلي تم خلقنا لنحلق في أفاق جديدة. الآن كلمة لنا نحن الأخوة الكبار، التقاعد ليس جزءا من خطة الرب للسعادة. لا يوجد برنامج للتقاعد في من مسؤوليات الكهنوت بغض النظر عن السن أو القدرات الجسدية، في حين عبارة قمت بهذا وفعلت ذلك قد تصلح كعذر لتجنب التزلج أو التخلي عن فرصة للقفز بالمظلات أو تجاوز أكل الكاري الحار في المطعم، لكن ليس من عذر مقبول لتجنب مسؤوليات العهود بتكريس وقتنا ومواهبنا ومواردنا وعرق جابننا في عمل ملكوت الله. قد يكون هناك أولئك الذين بعد سنوات عديدة من خدمة الكنيسة يعتقدون أنه يحق لهم الحصول على فترة راحة بينما الآخرون يعملون. لنقولها بصراحة أيها الأخوة، هذا النوع من التفكير لا يليق بتلاميذ المسيح. جزء كبير من عملنا على هذه الأرض هو أن نستمر إلى النهاية وبفرح وكل يوم. الآن وهي كلمة أيضا لإخوتنا الأصغر في كهنوت ملك الصدق الذين يتبعون أهدافهم الصالحة في الحصول على التعليم وإيجاد الزوجة الأبدية. هذه هي الأهداف الصحيحة يا إخوتي، ولكن تذكروا العمل بجد في كرم الرب أيضا هو ارتقاء في السيرة الذاتية ويزيد من فرصك بالنجاح في كل من هذه المساعي النبيلة. سواء كنت أصغر شماس أو أقدم كاهن أعلى، هناك عمل ينبغي القيام به. دعونا المبدأ الثاني، التعليم. خلال الظروف الاقتصادية الصعبة في ألمانيا بعد الحرب لم تكن فرص التعليم وفيرة كما هو الحال اليوم، ولكن على الرغم من محدودية الخيارات شعرت دائما بحرصي على التعلم. وأتذكر في أحد الأيام بينما كنت خارجا على درجتي لتسليم الغسيل، دخلت منزل زميلي في إحدى غرفهم، رأيت اثنين من مكاتب الطلبة الصغيرة موضوعة بجانب الحائط. يا له من مشهد رائع، كم محظوظون هؤلاء الأطفال لحصولهم على مكاتب خاصة بهم. أستطيع أن أتخيل لهم جالسين بكتبهم المفتوحة يدرسون دروسهم ويؤدون واجباتهم البيتية. كان يبدو لي أن وجود مكتب لي سيكون الشيء الأكثر روعة في العالم. على كل حال اضطررت أن أنتظر وقتا طويلا قبل أن تحقق رغبتي. بعد سنوات حصلت على وظيفة في مؤسسة الأبحاث التي كان لها مكتبة كبيرة. أتذكر قضاء الكثير من وقت فراغي في المكتبة. هناك تمكنت أخيرا من الجلوس على الطاولة أتشرب المعلومات والمعارف التي توفرها للكتب. كم كنت أحب القراءة والتعليم. في تلك الأيام كنت قد فهمت بشكل مباشر كلمات الشاعر الذي قال: التعليم ليس مثل ملء دوله بل مثل إشعال النار. إلى أعضاء الكنيسة، التعليم ليس مجرد فكرة جيدة بل إنها وصية. يجب أن نتعلم من الأمور التي في السماء والأرض وما تحت الأرض، الأشياء التي كانت والأشياء الكائنة والأشياء التي لابد أن تحصل قريبا، الأشياء التي هي في المنزل والأشياء التي هي في الخارج. جوزيف سميث أحب التعلم على الرغم من قلة فرص التعليم الرسمي التي توفرت له. في مذكراته تحدث بسعادة عن الأيام التي قضاها في الدراسة، وكثيرا ما عبر عن حبه للمعرفة. في كترلند أسس مدرسة الأنبياء، وفي نافو وضع خطط لإنشاء جامعة لتعليم الحكمة والمعرفة. جوزيف علم القديسين أن المعرفة هي جزء ضروري من حياتنا الدنيوية. الإنسان لا يخلص بشكل أسرع مما أن يكسب المعرفة، وأنه أيا كان مستوى المعرفة التي نحققها في هذه الحياة سوف ترتمع معنا في القيامة خلال أوقات الشدة. يصبح التعليم أكثر أهمية، لأنه كما علمنا النبي يوسف المعرفة تمحو الظلام والترقب والشك، لأن هذه لا يمكن أن توجد حيث المعرفة. أيها الأخوة، لديكم واجب لتعلم بقدر ما تستطيعوا. شجعوا عائلتكم وأعضاء رابطتكم والجميع على التعلم، على أن تصبحوا أفضل تعليما. إذا كانت الخيارات في التعليم الرسمي ليست متوفرة، لا تسمحوا لذلك بأن يمنعكم من الحصول على جميع المعارف التي يمكنكم الحصول عليها. في ظل هذه الظروف، أفضل الكتب بمعنى من المعاني يمكن أن يصبح جامعتك، أحد الصفوف التي هي دائما مفتوحة ويقبل جميع الذين يتقدمون بطلبات. كن منفتحا للبحث عن الفرص المتاحة لزيادة معلوماتك عن كل ما هو حميد وجميل أو تقرير جيد ومديح. التماس المعرفة من خلال الدراسة وأيضا عن طريق الإيمان. التمس بروح متواضعة وقلب تائب، وعندما تطبقوا البعد الروحي لإيمانكم في دراستكم حتى من الأشياء الدنيوية يمكنكم أن تزيدوا من قدراتكم الفكرية، لأنه إن كانت عينك مسخرة لتمجيد الله تملأ جسدك كله بالنور، وهذا يشمل جميع الأمور. في التعليم دعونا ألا نهمل ينبوع الوحي. الكتاب المقدس وأحاديث الرسل والأنبياء المعاصرين هي مصادر الحكمة والمعرفة الإلهية، ووحي شخصي للعثور على إجابات لجميع تحديات الحياة. دعونا نتعلم من المسيح. دعونا نسعى إلى أن المعرفة التي تؤدي إلى السلام والحقيقة وأسرار الخلود العظيمة. أيها الأخوة، أعتقد مرة أخرى بأن الصبي البالغ 11 سنة من مدينة فرانكفورت في ألمانيا الذي كان يشعر بالقلق على مستقبله وبالإحساس بألم دائم من التعليقات القاسية، أتذكر تلك الأيام بنوع من الحزن المولع، في حين أنني لا أشتاق لعيش تلك الأيام من المحن والمتاعب، إلا أنني على يقين بأن الدروس التي تعلمتها خلال تلك الفترة من الصعوبة كانت تحضيرا لأزمة لازمة لتوفير الفرص في المستقبل. الآن بعد سنوات عديدة وبلا شك، فإننا غالبا ما نتعلم المحن والشدائد الدروس الأكثر أهمية والتي تصقل شخصيتنا وتحدد مصيرنا. أدعو الله أنه من خلال الأشهر والسنوات القادمة يمكننا ملء ساعاتنا وأيامنا بالعمل النبيل. أصلي وأدعو الله أن نسعى من خلالها إلى تحسين التعليم، وأن تتشرب عقولنا من ينابيع الحقيقة النقية بعمق. لهذا أصلي وأترك لكم حبي وبركاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
Wherever I am,
أينما كنت في النهار أو الليل، يوجد وعاء صغير من زيت الزيتون بالقرب مني. هذا هو الواحد أحتفظ به في الدرج الأوسط لمكتبي في مكان عملي. هل يوجد عندي مكتب؟
There is one in my pocket.
يوجد واحد آخر في جيبي عندما أعمل في الخارج أو أسافر. هناك أيضا واحد في خزانة المطبخ في بيتي، وهو كبير لا أستطيع أن أحضره اليوم. الذي أحمله الآن يوجد عليه تاريخ. هذا هو اليوم الذي يقوم فيه رجل بممارسة سلطة الكهنوت في تكريس الزيت النقي لمباركة وشفاء المرضى. الشباب من كهنوت هارون وحتى أباهم قد يعتقدون أنني متشددا قليلا في استعدادي، لكن النداء خلال اليوم أو طرق الباب في الليل دائما يأتي كمفاجأة. شخص ما سوف يقول: من فضلك هل يمكن أن تأتي بسرعة؟ في إحدى المرات منذ سنوات كان أب ينادي من مستشفى، ابنته البالغة من العمر 3 سنوات قد رميت على بعد 50 قدما بسيارة مسرعة بينما كانت تعبر الشارع للانضمام إلى والدتها. عندما وصلت إلى المستشفى قال والدها بأن سلطة الكهنوت يمكن أن تنقذ حياتها. الأطباء والممرضات فقط على مضض سمحوا لنا أن نصل عبر حاجز من البلاستيك لوضع قطرة من الزيت على في فتحة واحدة خلال الضمادات الكثيفة التي غطت رأسها. قال الطبيب لي وفي صوته التهيج: أسرع بكل ما تنوي القيام به، إنها تموت. إنه كان مخطئا، لقد عاشت وتعلمت المشي من جديد. عندما جاءت المكالمة كنت مستعدا، الاستعداد كان أكثر بكثير من وجود الزيت المكرس قريب في متناول اليد، فإنه يجب أن تبدأ قبل فترة طويلة من الأزمات التي تتطلب قوة الكهنوت. أولئك الذين هم على استعداد سيكونون جاهزين للرد. الاستعداد يبدأ في الأسر وفي رابطة كهنوت هارون وكثيرا في الحياة الخاصة للشبان. الروابط والأسر يجب أن تساعد، لكن الاستعداد الأهم سيقوم به الشباب باتخاذهم الخيارات بأن يرتفعوا إلى قدرهم العظيم كخادمين في الكهنوت في سبيل الله. قدر الجيل الصاعد من أصحاب الكهنوت هو أبعد بكثير من أن يكونوا جاهزين لجلب قوة الله لشفاء المرضى. الاستعداد هو أن تكون مستعدا لأن تذهب وتفعل ما يريد الرب منك القيام به حيث يستعد العالم لمجيئه. لا أحد منا يعرف بالضبط ماذا ستكون هذه المهمات، ولكننا نعرف ما يجب فعله لنكون جاهزين. لذلك كل واحد منا يمكن أن يستعد. إن ما ستحتاج إليه في لحظة درامية سيتم بناؤه في الأداء المستمر للخدمة بطاعة. سأقول لكم 2 من الأشياء التي سوف تحتاج إليها والإعداد بما يلزم لتكونوا جاهزين. أولا هو أن يكون عندكم إيمان. الكهنوت هو سلطة التصرف باسم الله، إنه الحق لمنادات قوى السماء. لذا يجب أن يكون لديكم إيمان بأن الله يحيى وأنكم كسبتم ثقته من أجل السماح لكم باستخدام سلطته لأغراضه. مثال من كتاب مرمون سوف يساعدكم على معرفة كيف قام رجل بهذا الاستعداد. كان هناك حامل كهنوت يدعى نافي الذي كلف بمهمة صعبة من الرب. كان أرسله الله لدعوة الناس الأشرار إلى التوبة قبل فوات الأوان بالنسبة لهم بسبب شرهم وكراهيتهم. كانوا يقتلون بعضهم البعض، حتى بحزنهم لم يتواضعوا بما فيه الكفاية للتوبة وطاعة الله. بسبب استعداد نافي أنعم الله عليه بالسلطة لتحقيق مهمته بكلماته القوية والمحبة إلى نافي. هناك جاء في كتاب مرمون: مبارك أنت يا نافي من أجل تلك الأعمال التي قمت بها لأني قد رأيت كيف أنك بلا ملل أعلنت كلمة التي أعطيتك إياها لهذا القوم، ولم تخشهم ولم تسعى إلى إنقاذ حياتك، ولكنك سعيت في طريق إرادتي وحفظ وصاياي. وبما أنك قمت بهذا كله بلا ملل، فها أنا ذا أباركك إلى الأبد وأجعلك قويا بالقول والفعل في الإيمان والأعمال، نعم، حتى تتم كل الأمور تبعا لقولك، لأنك تطلب ما لا تطلب ما يخالف إرادتي. ها أنت أنك ستسلط على هؤلاء القوم وستصيب الأرض مجاعة ووباء وخراب نتيجة لشر هؤلاء لشر هؤلاء القوم، كما سأهبك سلطانا فما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء، وبهذا يكون لك سلطان على هؤلاء القوم. كما ورد في كتاب مرمون إن الناس لم يتوبوا، لذلك طلب نافي من الله أن يغير المواسم، طلب معجزة لمساعدة الناس في اختيار التوبة بسبب المساعة بسبب المجاعة. جاءت المجاعة فتاب الشعب وتوسلوا إلى نافي ليسأل الله بأن يرسل مطر، فسأل الله والله أكرم إيمانه الذي لم يتزعزع. إن الإيمان لم يأتي من اللحظة في اللحظة التي احتاج فيها نافي الله ولا ثقة الله به، حصل ذلك الإيمان بالعظيم وثقة الله من العمل الشجاع والمتواصل في خدمة الرب. أنتم أيها الشباب تبنون ذلك الإيمان العظيم الآن لأنكم ستحتاجونه في الأيام المقبلة. قد يكون صغيرا جدا هذا الشيء، وهو أن تسجلوا ملاحظات دقيقة في رابطة الشمسين أو المعلمين. كانت هناك منذ سنوات عدد من الشباب الذين سجلوا بدقة متناهية ما تقرر وما قاموا به الأولاد الذين يكبرونهم بأشهر. كان الإيمان بأن دعا الله صبيان في 12 عاما من العمر في خدمة الذين كانوا مرشدون بالوحي. بعض تلك النخبة منهم هم من الأمناء منذ فترة طويلة، الآن يخدمون في مجالس الرئاسة للكنيسة. إنهم الآن يقرؤون ملاحظات من إعداد الآخرين، والوحي يتدفق عليهم الآن كما حصل للقادة الذين خدموا معهم عندما كانوا صبية مثلهم. قال الرب أنه يمكن الوثوق بنافي لأنه سوف لا يطلب شيء أي شيء مخالف لإرادة الله. أن تكون مثل هذه الثقة بنافي كان الرب ليتأكد من أن نافي يؤمن في الوحي ويسعى إليه ويتبعه. الخبرة الطويلة متبوعة بإلهام من الله هو جزء من استعداد الكهنوت، فإنه يجب أن يكون جزءا من وقتك أيضا. إني أرى ذلك يحدث اليوم. في الأشهر الأخيرة قد سمعت الشماسين والمعلمين والقديسين يلقوا الكلمات والخطابات، من الواضح أنها من الوحي وقوية، كما ستستمعون في المؤتمر العام. كما شعرت السلطة أعطيت لحملة كهنوت الشباب، أعتقدت أن الجيل الصاعد من حولنا كما لو كان مد وارد. صلاتي هي أنني وأولئك منا في الأجيال التي ستأتي من قبلهم سنرتفع على المدد مع المد معهم. التحضير لكهنوت كهارون هو بركة بالنسبة لنا جميعا، وكذلك لأولئك الذين سيعملون في جيلهم والأجيال التالية. ومع ذلك الكل ليس مثاليا في صهيون، ليس كل الشباب يختاروا أن يستعدوا. الاختيار يجب أن يكون لهم، فهم مسؤولون عن أنفسهم. هذه هي طريقة الرب في خدمة خطته المحبة. لكن العديد من الشبان يفتقدون قلة الدعم من أولئك الذين يمكن أن يساعد ابيليتي تو فولو انسبيريشن ويل سم داي الأب الذي يحمل أو يتدخل في طريق ابنه في تطوير إيمانه أو قدرته على الإلهام، فإنه يوما ما سوف يحزن هذا، وسوف يكون ذلك صحيحا للذي وضع في موقف المساعدة هؤلاء الشبان ليختاروا بحكمة في أيامهم في الكهنوت التحضيرية. الآن الشيء الثاني هو أنهم يحتاجوا للثقة بأنهم يمكن أن يرتقوا إلى مستوى عالي من الثقة التي عرضها الله عليهم. معظم المؤثرات حولهم تجرهم للتحضير للحضيض وللشك في وجود الله وحبه لهم، وحقيقة بعض الأحيان الرسائل هذه التي يحصل عليها من روح القدس وروح المسيح أقرانهم يحثونهم على اختيار الخطيئة. إذا اختاروا الخطيئة فإن الرسائل من الله سوف تصبح أكثر تلاشيا. يمكننا مساعدتهم في اختيار لأن يستعدوا، وذلك بمحبتنا لهم وبتحذيرهم وإظهار الثقة بهم، لكننا يمكننا أن نساعد أكثر من خلال مثالنا كخادمين ومخلصين مخلصين وملهمين في أسرنا وفي روابطنا في فصولنا الدراسية، وكما ننضم معهم في أي مكان. يمكننا القيام بدور حملة الكهنة الحقيقيين الذين يستخدم قوتها وفقا لتعليم الله. بالنسبة لي إن تلك التعليم هي أكثر وضوحا في الباب 121 من البادئ والعهود. الرب يحذرنا في هذا القسم أنه يجب أن يكون لدينا دفاع طاهر، لا سلطة ولا نفوذ تستطيع الاحتفاظ بحكم الكهنوت إلا عن طريق الإقناع والمعاناة الطويلة وباللطف والتواضع وبالحب الصادق، بينما نقود ونؤثر على الشباب يتعين علينا ألا نفعل ذلك لإرضاء فخرنا أو طموحنا. يجب علينا أن لا نستخدم أبدا إكراه في أي درجة من الشر. رأيت أن ذلك حصل عندما كنت مدرسا وكاهن. الأسقف والذي خدم تحت قيادته كان أصر على أن لا يقود لا يفقد واحدا حتى واحد منا. استطعت أن أرى أن كان دافع وراء تصميمهما هو الحب للرب ولنا وليس لأي غرض من الأغراض الأنانية. الأسقف كان لديه نظام، كل مستشار من كل رابطة كان عليه أن يتصل بكل شاب لم يتحدث إليه يوم الأحد، لم يكون ليذهبوا إلى الفراش حتى إن إما تحدثوا إلى الصبي الذي كان غائبا أو إلى والديه أو صديق صحميم. الأسقف وعدهم بأنه لن يطفئ الضوء حتى يستمع إلى تقرير عن كل طفل. لا أعتقد أنه أعطاهم أمر، إنه ببساطة أوضح لهم أنه لم يكن يتوقع أن تطفئ الأضواء حتى أنهم أعطوا هذا التقرير. لم يكن لديهم أي فكرة عما إذا كانوا يعتقدون أن أي واحد منا كان سيكون أي شيء خاص، لكنهم تعاملوا معنا كما لو كانوا كذلك، واستعدادهم لدفع أي ثمن شخصي لمنعنا من فقدان إيمان. أنا لا أعرف كيف أن الأسقف عنده الكثير من الناس لتكون عندهم مثل هذه التوقعات العالية. تقريبا أستطيع أن أقول أن ذلك حصل عن طريق الإقناع وربطة الجأش واللطف والوداعة والحب الصادق. إن طريقة الأسقف المستخدمة بعدم إطفاء الضوء لن تنجح في بعض الأماكن، لكن على سبيل المثال فإن الرعاية الغير مزعزعة لكل شاب والتواصل مهم جدا. إنها ستظل دائما كذلك، إنها ساعدت شبان الإعداد اليومي. والدي كان مثلا بالنسبة لي فيما يعلمنا الرب في المقطع 121 بحول الحصول على مساعدة من السماء لإعداد الشباب. خلال سنوات عمل مبكر كان في بعض الأحيان يشعر بخيبة أمل من أدائي، سمحوا لي أن أعرف ذلك. في صوته شعرت أنه يعتقد أنني كنت أفضل من ذلك. إنه فعل بطريقة الرب، وبخ مع حدة، وعندما تتحرك بالروح القدس ثم تظهر عليهم بعد ذلك بزيادة من الحب تجاه من وبخت لكي لا يكون لك عدو. أنا أعرف وحتى بعد التصحيح المباشر جدا إن التأنيب الأب يعطى بحب، في الواقع يبدو أنه حبه يزيد عندما كان يستخدم حتى أقوى تصحيح، والذي كان بنظره الاعتراض وبخيبة أمل كان قائد ومدرب لم يستخدم وسائل الإلزام أبدا. أنا واثق بأن الوعد الذي جاء في الموضوع له سيتم الوفاء به، له تأثيره علي سوف يغمرني إلى أبد الأبدين. كثير من الأباء والقادة عندما يستمعون إلى القسم 121 من أنباء العهود سوف يشعرون بأنهم يجب أن يرتقوا إلى أعلى ليصل إلى هذا المستوى القياسي. أنا أشعر بذلك. يمكنك أن تذكر لحظة واحدة عندما وبخت الطفل أو الشاب بحدة عندما كنت مندفع وتتصرف من غير إلهام. يمكنك أن تتذكر وقتا عندما طلبت من ابنك أن يفعل شيئا أو يضحي بشيئا لم تكن أنت على استعداد القيام به بنفسك. عندما نفي بالتزاماتنا كأباء وقادة فإننا سنساعد صعود الجيل القادم إلى مستقبل جيد. إن صلاتي بأن نكون مصممين على القيام على نحو أفضل في كل يوم لإعداد الأجيال الصاعدة. كل مرة أرى فيها زجاجات زيت مكرس سأتذكر هذه الليلة، والشعور الذي ينتبني الآن هو أن أريد أن أفعل المزيد لمساعدة الشباب للاستعداد لأيام خدمتهم وفرصهم. أنا أصلي من أجل بركة الاستعداد والتحضير، وأنا واثق بأن الرب سوف يساعدنا. أشهد لكم بأن الله الأب حي وأن يسوع المسيح حي ويقود هذه الكنيسة، وهو قود ومثالية للكهنوت. والرئيس توماس مونسون يحمل ويمارس جميع مفاتيح الكهنوت على الأرض، وهذا صحيح. أنا أشهد بذلك في اسم يسوع المسيح. آمين.
Brethren, we remind you
الأخوة نذكركم بأن غدا من الساعة 9:30 سوف تقوم الجوقة بالغناء، وبعدها سوف يبدأ المؤتمر. نعبر عن امتناننا للجوقة للموسيقى الجميلة الذي زودونا بها، ونشكر الأخوة الذين تكلموا لنا هذا المساء. الآن سوف تكون سعادتنا أن نسمع إلى نبينا الرئيس مونسون. بعد كلمة الرئيس مونسون الجوكة سوف تغني ارتفعوا انهضوا يا أبناء الله.
You're a wonderful sight. Those of you who
أنتم مشاهدة رائعة. هؤلاء الذين أستطيع أن أشوفكم أيها الإخوة، إن نجتمع كجسم عظيم للكهنوت هنا في مركز المؤتمر وفي جميع أنحاء العالم. سمعنا كلمات ملهمة هذا المساء، وكلنا نستطيع أن نشاهد بذلك. وعبر عن امتناني إلى الإخوة الذين تحدثوا إلينا. أصلي إن أدعو الله بأن يكون ملهما لي. في الآونة الأخيرة عندما كنت أشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون أدركت أن كثيرا من القصص المتشابهة في الطبيعة، وأن كل المآسي التي ذكرت في الأساس ترجع إلى عاطفة واحدة، الغضب. والد الرضيع كان قد اعتقل لسوء معاملته البدنية للطفل. زعم أن الطفل كان يبكي وغضب منه وكسر واحد من أطرافه والعديد من أضلاعه. كان التقرير عن تزايد العنف، الأصابات مقلب مع ازدياد عدد الأصابات ذات الصلة بالقتل بالصورة. وكانت هناك تغطية المعتادة للحروب والصراعات في جميع أنحاء العالم. فكرت في قول صاحب المزامير: كف عن الغضب وأترك السخط. قبل سنوات عديدة اتصل الزوجين شابين بمكتبي وسألوا ما إذا كانت بإمكانهم أن يأتوا لاستشارة أشاروا إلى أنهم عانوا من مأساة في حياتهم وأن زواجهم هما كان في خطر شديد. لقد تم ترتيب موعد. هذا التوتر بين الزوج والزوجة كان واضحا عندما دخلوا مكتبي. تكشفت قصتهم ببطء في البداية. تكلم الزوج بشكل متقطع والزوجة تبكي بالهدوء وشاركت قليل جدا في المحادثة. هذا الشاب كان قد عاد من الخدمة التبشيرية وقبل في إحدى الجامعات المرموقة في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة. كان هناك في جناح جامعة حيث التقى بالزوجة المستقبل. إنها كانت طالبة في الجامعة أيضا. بعد عام من المقابلات رحلوا إلى ولاية يوتا وتزوجا في معبد سولت ليك وعادوا إلى الشرق بعد فترة وجيزة لاستكمال تعليمهم. وعندما تخرجوا عادوا إلى ولايتهم الأم وكانوا يتوقعون طفلهم الأول. عندما بلغ ابنهما حوالي 18 شهر من العمر قرروا أن يأخذوا إجازة قصيرة لزيارة أقربائهم. كانوا يعيشون على بعد 100 من الأميال. كان هذا من الوقت لم تكن فيها كراسي الأطفال وحزام الأمان للكبار معروفة أو مستخدمة. فركب أعضاء الأسرة الثلاثة في المقعد الأمامي والطفل الصغير في وسطها. في وقت ما من أثناء الرحلة وقع بين الزوج والزوجة خلاف. ما بعد كل هذه السنوات لا أتذكر ما الذي سبب ذلك، ولكن أتذكر أن جدلهم تساعد وأصبح ساخنة جدا لدرجة أنها في النهاية صاروا يصرخون على بعضهما. ومن الطبيعي هذا جعل ابنهما الصغير يبدأ بالبكاء. وقال الزوج إن ذلك زاد من غضبه، ففقد السيطرة تامة على أعصابه والتقط لعبة كانت قد سقطت من الطفل على الكرسي ورماها تجاه زوجته. وأن اللعبة لم تصب زوجته، بدلا من ذلك فإن أصابت ابنهما. وما نجح عن ذلك، كان تلف في دماغه وأصبح معاقا مدى حياته. كان هذا واحد من أشد الأوضاع المأساوية من التي كنت قد واجهتها. إن أرشدتهم وشجعتهم وكتبنا قرأنا كلمات تعزية ومريحة من الكتب المقدسة وصلينا مع البعض. رغم أنني لم أسمع منهم منذ ذلك اليوم، كانوا يبتسمون من خلال دموعهم يغادرون مكتبي. كل هذه السنين تمنيت أنهم أتخذوا القرار بالبقاء معا مطمئنين ومباركين بإنجيل يسوع المسيح. أتذكرهم كل ما أقرأ عبارة الغضب لا يحل أي شيء، إنها لا يبني شيئا ولكن يمكن أن يدمر كل شيء. كلنا جميعا نشعر بالغضب. قد نغرب عندما لا يتصرف الناس بطريقة التي نريدهم أن يتصرفوا بها. ربما نغضب عندما يكون لدينا شيء نضطر لانتظار فترة أطول من مما كنا نتوقع. ربما نشعر بالغضب عندما لا يستطيع الآخرين رؤية الأشياء من وجهة نظرنا. هناك توجد أوقات فيها أن نغضب بسبب تخيل الألم أو تصور الظلم. الرئيس هيبر جي جرانت، الرئيس السابق للكنيسة، قال أنه عندما كان الشاب اشتغل عند رجل ثم أرسل الرجل له شيكا بقيمة $500 مع رسالة اعتذار عن عدم تمكنه من الدفع أكثر. بعدها قام الرئيس جرانت بالعمل قام الرئيس بعمل لرجل آخر. قال إن هذا العمل كان 10 مرات أكثر صعوبة وتطلب 10 أضعاف من العمل قدرا كبيرا من الوقت. هذا الرجل الثاني أرسل له شيكا بمبلغ $150 والشاب هيبر رأى إنه عمل بالظلم والشعر في البداية والإهانة بالبداية بالإهانة ثم بالغضب. لقد روى هذه التجربة للصديق أكبر منه حيث سأله هل ذلك الرجل قصد إهانتك؟ الرئيس جرانت أجاب لا، لقد قال أصدقائي إنه كفأني بشكل رائع. رد الصديق الأكبر سنا إنه لرجل مجنون الذي يأخذ إهانة غير مقصودة. من في الكتاب المرمون نقرأ يجب أن إلا يكون هناك بينكم خصومات، لأن الحق الحق أقول لكم إن كل من له روح النزاع فهو ليس مني بل من الشيطان، وهو الذي يثير قلوب البشر ليتنازع بعضهم مع بعض. هذا ليس تعليمي أن أثير قلوب البشر على بعضها بالغضب، ولكن تعليمي هو أن تزول مثل هذه الأمور. أن تغضب هو أن تخضع لتأثير الشيطان. لا أحد يستطيع أن يجعلنا نغضب. إنه خيارنا. إذا كنا نغرب في أن نتحلي بروح سليمة معنا في جميع الأوقات، يجب علينا أن نختار بأن نمتنع عن نصبح غاضبون. أشهد بأن هذه من الممكن. الغضب هو أداء الشيطان، إنه مدمر في العديد من الطرق. أعتقد أن معظمنا نعرف قصة توماس بي مارش وزوجته إليزابيث الحزينة. الأخ مارش كان واحد من الرسل الأوائل بالكنيسة. بينما كانوا القديسين في مدينة فار ويست بولاية ميزوري، إليزابيث مارش زوجة توماس وصديقتها الأخت حارس قررتا أن يتبادلان الحليب من أجل عمل المزيد من الجبن أكثر من المعادة، وليكونوا على يقين كل شيء كان بعدل. اتفقوا على أنه لا ينبغي على أحد أن يحتفظ بما كان يسمي الدسم، بل أن الحليب والدسم ينبغي يكونان مع بعض. الدسم تأتي في نهاية الحلب وأكثر ثراء من القشدة. الأخت حارس كانت وفية للاتفاقية، ولكن الأخت مارش حفظت الدسم عندما لم يتمكنوا من التسوية خلافتهم تم تحويل المسألة إلى المعلمين المنزليين لتسويتها. وجدوا إليزابيث مارش مذنبة لعدم الإبقاء على الاتفاق، ووصل هذا حتى الرئاسة الأولى للكنيسة وأيدوا جوزيف سميث ومستشاريه بهذه القرار. الشيخ توماس بي مارش الذي وقف مع زوجته خلال كل هذه أصبح أكثر غضبا من كل القرارات المتعاقبة، غضبا جدا. في الواقع إنه ذهب إلى للمثول أمام المدعي العام وأقسم إن المورمون معادين لولاية ميزوري، وإفادته أدت إلى أو على الأقل كانت عاملا في قيام الحاكم للبرند بوغز بإصدار أمر قاسي بإبداء بالإبادة والتي أسفرت عن طرد أكثر من 15,000 من القديسين من ديارهم. بعد 19 عاما من الحقد والخسارة ذهب توماس بي مارش إلى وادي سولت ليك وطلب من الرئيس بريغام يونغ أن يغفر له. الأخ مارش أيضا كتب إلى هيبر كيمبل المستشار الأول في الرئاسة الأولى عن الدرس الذي قد تعلمه. قال الأخ مارش إن الرب استطاع أن يدير أموره بشكل جيد بدوني وأنه لم يفقد شيئا بسبب سقوطي خارج الصفوف، ولكن يا لما قد فقدتها أنا ثروات أعظم من كل هذا العالم أو كواكب كثيرة مثل هذا يمكن أن يقدمها. كلمات الشاعر جون ويدير مناسبة بهذه المناسبة: من بين كل كلمات اللسان والقلم الحزينة أحزنها هذه ربما كان. إخوتي، نحن جميعا عرضت لتلك المشاعر التي إذا تركت بدون ضبط ستؤدي إلى الغضب. نحن نواجه مواقف استياء أو نحيج أو الخصام. وللصخرية هؤلاء الآخرين غالبا ما يكونون أعضاء من أسرنا، الناس الذين فعلا نحبهم أكثر. قبل سنوات عديدة قرأت ما يلي لوكالة الأنباء Associated Press، حيث جاء في الصحيفة: رجل مسن كشف في جنازة شقيقه الذي كان يشترك معه غرفة صغيرة واحدة بالقرب من كونستيغو بولاية نيويورك، إنه في أعقاب مشاجرة قد قسموا الغرفة من النصف بخط طباشير. لا أحد كان قد عبر ذلك الخط أو تكلم كلمة مع بعضهما البعض منذ ذلك اليوم. مجرد التفكير في عاقبة ذلك الغضب، يا لها من المأساة. قد نتخذ قرارا واعيا كل مرة يجب أن يتخذ فيها قرار بالامتناع عن الغضب وعدم التفوق بالكلمات القاسية الجارحة التي قد نميل إلى قوله. أنا أحب كلمات النشيد من الشيخ تشارلز بينروز: هدب مشاعرك يا أخي، درب روحك الدافع والمتحورة، لا تدع عواطفها تسيطر، ولكن دع صوت الحكمة يسيطر. هدب مشاعرك أن في ذلك قوة، وفي الأقل المطمئن والهادئ، والعاطفة تحطم برج العقل العالي وتجعل الرؤية الواضحة عمياء. كل واحد منا هو حامل كهنوت الله، قسم وأحد القانوت يتعلق بنا جميعا. إلا أولئك الذين يحملون كهنوت ملكيصديق، إنه إعلان يطلب منا أن نكون أوفياء ومتعين لقوانين الله ولتعظيم دعوتنا الذي تأتي إلينا. اللي أولئك الذين يحملون كهنوت هارون، إنه إعلان بشأن مسؤوليات وواجبات المستقبل، وأنه يمكن أن تعدوا أنفسكم هنا والآن. هذا القسم والعهد هو الذي حدده الرب في قسم الكلمات، لكن لكل المؤمنين الساعين للحصول على هاتين الكهنوت التي تكلمت عنهما لتعظيم دعوتهم، هم مقدسين في الروح ومجددين في أجسادهم، يصبحون أبناء موسى وهارون ونسل إبراهيم والكنيسة والمملكة ومختارون من قبل الله. وأيضا الذين يقبلون هذا الكهنوت يقبلونني، ويقول الرب، لأنه من يقبل خدامي يقبلوني أنا، وقال إنه من يقبلني فإن يقبل أبي، وكل من يقبل أبي فإنه يقبل ملكوته، ولذلك فكل ما يملك هو أن أبي سيعطيه إياه. لنكون مثاليين في بيوتنا ومخلصون في حفظ الوصايا، وإن لا نكون في أي عداء تجاه أي إنسان، بل يجب أن نكون صانعي السلام، لنتذكر كلمات المخلص: بهذه سيعرف العالم إنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم بعض. هذا هو رجائي وصلاتي بكل قلبي وروحي، وأصلي لبركات الله أن تكون مع كلكم بحياة حياتكم بقلوبكم وأرواحكم باسم يسوع المسيح، آمين.
السماوات المحب الذي في السماوات، نجتمع في أماكن مختلفة في هذا الليل، ونجتمع في نهاية هذه التجربة في روح المحبة والوحدة، ونعبر إليك شكرنا لحكمة والنصائح الصالحة والحاكمة التي أعطيت لنا هذه الليلة، ونعبر عن شكرنا للروح المقدس الذي شعرنا بها الآن. وعندما نترك هذا الاجتماع نصلي أن نفعل ذلك بروح يساعدنا أن يفكر عن حياتنا، وأن نجي إلى بيوتنا بالأمان. وعندما نفعل نشاطنا أن نفعلها بالروح الذي شعرنا بها الليلة. نحن متشاكرين أن نكون رجال الله وأن حاملين الكهنوت. نطلب منك أن تباركنا بسبب حضورنا لهذا الاجتماع حتى نكون أحسن مما كنا عندما وصلنا إلى هنا. نصلي من أجل أن نصبح رجال الشرف والصلح، أن شجعان. وهذا الاجتماع الآن كما ينتهي، نحن متشكرين باسم يسوع المسيح. آمين.